بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أبو راشد.
شيخ جزاك الله خير. الحين أنا مثلا في السجدة الثانية بالركعة الأولى، وبقوم للركعة الثانية، لكن وأنا قايم جلست وتذكرت أن أنا في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة لازم أقوم، هل يلزم عليه تكبيرة ثانية؟ والشيء الثاني، لازم نسجد سجود السهو آخر شيء؟
أبو راشد، يعني أنت الله يرضى عليك جلست تعتقد بأن هذه الثانية ثم قمت؟
لا لا، الأولى هي الأولى. أنا سجدت بالغلط.
كيف؟
قصدي أنا جلست بالغلط، جلست بالغلط يعني.
إيه إيه. إيه أنت في الركعة الأولى جلست تعتقد بأنها الثانية، وقعدت تتشهد التشهد الأول، بعدين انتبهت وقمت. هذا هو المعنى، ها؟
ساعات ساعات بس إجلس وأعرف إن الركعة الثانية.
طيب أبشر أبو راشد.
السؤال.
نعم.
بعد 13 شيخ بعد.
تفضل.
الشيخ الحين الإمام ضابط التطويل. الإمام يعني بعرف القراءة الإمام للمأمومين، ساعات يعني المأمومين ما أعرف يعني شو أقول لك، يتنرفزون من الإمام، وهي مرة ساعات قدموا واحد مش أهل الشيء هذا، يمكن لأنه يطول بسرعة يخلص الصلاة. يعني بعرف شو ضابط التطويل للإمام للمأمومين.
طيب أبشر أبشر أبو راشد.
السؤال الثالث شيخي، غروب الشمس من المشرق هل تكون قبل أو بعد خروج عيسى ويأجوج ومأجوج والسوالف هاي؟
إن شاء الله يا أبو راشد.
آخر سؤال شيخي، إذا طلعت الشمس من المغرب من المشرق عفوا، هل أن تكون الأعمال ما زالت جارية والعباد لا جارية والحسنات السيئات جارية؟
قصدك من المغرب ولا من المشرق؟
مشرق آسف الله، من المشرق.
لا، المشرق يوميا تشرق علينا الشمس من المشرق.
لا صغ الله يعني قيام الساعة نقفل.
اي طيب، قصدك إذا طلعت الشمس من المغرب خلاص يعني يقفل باب التوبة، هذا سؤالك.
بس الأعمال ما زالت جارية، الحسنات السيئات.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا أبو راشد. مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أذكار النوم يعني التي تقال قبل النوم؟
أيه.
بالنسبة لقراءة سورة الملك، ما حكمها ومتى وقت قراءتها؟ بالمساء، العصر، أو عند النوم، أو كده؟
طيب.
بينا ده. السؤال الثالث، الثاني عفوا، بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في الصلاة، أن يكون موضع اليدين هو على الكتف أو على الاذنين أو على الصدر؟ لأن أشوف بعض الناس يرفع يديه للتكبير يضع على الصدر، ما الحكم؟ وكيف تكون الأصابع عند رفع اليدين؟ وأيضا موضع الأصابع في السجود والركوع.
إن شاء الله.
وبالنسبة وضع اليدين على اليد اليمنى على اليسرى في يعني في الصلاة، هو على ظهر الكف ظهر اليد أو على المفصل أو على الذراع؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث عندي شيخ، يا سؤال. أن تشرح لي حديث يبعث المرء أو كل عبد على ما مات عليه.
يبعث المعينة. أبشر يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو الفقر الكاذب والفقر الصادق وما الفرق بينهما؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل توجد أدعية لكل عضو من أعضاء الجسم أثناء الوضوء للصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما رأيك في كتاب الحسن والحسين الخاص بالأدعية؟
الحسن والحسين؟
الحسن والحسين بالصاد.
ها، الحسن والحسين قصدك؟
أيوه.
ها؟
أيوه.
خالد، الحسن والحسين مش الحسن والحسين،
لأن أنا ما عرفت أنطقها يعني.
إيه، أنت خدتها على وزن الحسن والحسين وجت معك. ها؟
أيوة.
يلا، الحسن والحسين. طيب أبشر.
السؤال الرابع يا شيخ، أنا مرة سألتك سؤال
إيه؟
ما جاوبتني عليه.
خير، وشو هالسؤال هذا؟
هل يوجد محرم مؤقت؟
محرم
مؤقت؟
إيه والله فعلا تذكرتها الآن، يمكن نسيت، الله أعلم، ما جاوبتك عليها
من فترة هذا. أيوة، ما جاوبتني
فعلا
عليه.
السؤال هذا يعني غريب شوي، ولذلك ما أدري أنا. يلا أبشر إن شاء الله تسمع اليوم بإذن الله.
مشكور يا شيخ، مشكور.
مرحبا يا خالد. أبو خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو خالد. تفضل.
ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أدركت الإيمان بالتشهد الأخير. عندما أجلس، هل أقرأ التشهد ولا بس أجلس وأنطق؟
إن شاء الله.
التشهد الأخير.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني. عندما مثلا أذهب إلى المسجد لمحاضرة أو شيء غير وقت صلاة يعني. هل أتوضأ ولا لا عادي يعني؟
أبشر أبو خالد.
تسلم. السؤال الثالث، هل يجوز أصلي خلف الإمام؟ خلف الإمام وأنا جالس.
كيف الإمام؟
أصلي يعني الجماعة.
أيوة.
إيه، صلاة الجماعة.
أيوة.
لكن أصلي جالس مثلا.
أنت تصلي جالس؟
ها؟
أنت تصلي جالس؟ أنت اللي تصلي جالس ولا الإمام؟
لا، ليه؟ أنا مثلا، أنا المأموم يعني.
إيه المأموم. طيب تصلي جالس ليش؟ يعني ما تستطيع القيام؟
تعورني رجلي أو شيء يعني.
ها، إيه طيب، يعني لسبب. ها؟
لسبب يعني.
أكيد، إيه نعم. طيب أبو خالد.
حياك يا شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. أم عارف.
أيوة.
تفضلي.
يلا.
تفضلي، أنت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك شيخنا؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
الله يسعد أوقاتك.
آمين وياك. من وين أم عارف؟
أنا من الشارع هون.
أي تفضل يا أختي.
لا، أنا مو من هون، أنا من سوريا، بس أنا قاعدة هنا، أنا ساكنة بالشارع.
في الشارقة. طيب، أهلا وسهلا أختي، تفضلي.
أهلا فيك شيخنا. بدي أسألك سؤال بالنسبة لأرض لجامع.
أي
أرض زوجي سجلها تبرع فيها لجامع. عرفت علي؟
اي عرفت، تفضلي.
هي من 15 سنة تقريبا.
ايوه.
ايه، ونحن صار ببلدنا يعني حرب وضرب وتهجنا من بلدنا.
ايه،
وطلعنا من بلدنا هيك، جبنا يعني 6-7 سنين. ايه، من فترة رجعنا على البيت لقيته يعني بالمرة رايح، وهي شقته أرض حد البيت. إيه، يعني ما في عنا مقومات أي شيء، ولا حياة ولا يعني، ها شو بقول لك، على الأرض. كل إيه، هل ترى في مجال بيت الأرض؟ لأن هي الأرض أنا باسمي، حتى يومتها جوزي باسمي، قال لي هي خليها باسمك أنت، يعني بزمتك صارت شقفة الأرض. على الأوقاف بتقولي لهم انه انا بدنا نبني مسجد وما بعرف شو، ورحت يومتها على الاوقاف وقتني، اللي قال لي قالوا لي بالاوقاف هلا ما في مجال عندنا بناء جوامع وما في مجال، بعدين بترجعي. من ثم ما صار اللي صار وهيك. لا، ممكن انه اذا كان بقدر بيعها واشتغل فيها شي شغله بالبيت، لانه بيتنا يعني بالمره ما في اي.
طيب يا معارف، أبشري، وصل السؤال ووصلت المعلومة، تسمعين الجواب بعد قليل إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. ها، أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام وش حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي الفاضلة.
نهضر معك يا شيخ نريح وانتم غاية لغاية. الله ينورك وبارك الله فيك على البرامج يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي البنت، عندي بنتي يا شيخ ريح عندها الكلى، عندها فيها الحجر، عندها الكلى فيها الحجر.
اي نعم.
ونأتوا لها تشرب هذيك، هي يقولها بيرة، احنا نقول لها البيرة ما فيهاش لالكم، ما فيهاش حديث حلال.
اي
حلال على القرعة.
اي
حتى حلال نأتوا لها تشربها الحاجة، اشربها ما تحلال ولا حرام، هي حتى حلال في القرعة ما هيش فيها الكول ولا فيها مخمرة ولا فيها الشيء غير كي يسمون الزرع في القرعة في القارورة.
اي يعني هذه يسمونها البيره، هذه الموجوده في المتاجر وفي كذا.
نعم نعم في القاروره. نعم
اي تقصدين هذه. نعم طيب ابشري يا ام سفيان. نعم
وما فيهاش وعندي يا شيخ عندي انا اليامات كنت نصلي في نركع مع الوقتين بقاتين نشان، وهذه اليامات عندي الركبه راهي عندي متفخه مع ظهري، راني نصلي بالوقف نصلي ووقفه الاثنين، نركع غير على نص ما نجمش نركع لتحت كاع يا شيخ.
إيه.
إيش هي زعما أنا رأس أنا عليا أنا يبان لي راسك اللي ماشي نصلي نيشان، بصح الضر ديالي يحتم عليا نصلي بالوقف.
يعني أنت تصلين واقفة، طيب الركوع ما تستطيعين تركعين؟
ما لا والو ما نجمش، عندي الركبة والظهر، الظهر اللي هي لاحقوز في الظهر.
والسجود يا أم سفيان، السجود؟
بالوقاف كل شيء بالوقاف، ما نشوف نركع لتحت
ما تستطيع
نركع لتحت. طيب. ما نشوف لا نستطيع نتلي ركبتي أبدا.
وتصلين على كرسي
ركبة واحدة؟ لا على الكرسي، لا على الجنب، لا على الجنب الكرسي نصلي، ودروك أنا بدأ بين نصلي بالوقاف في العمل نكون غاية بالوقاف وقفة وقفة.
نعم.
نركع بالوقاف نرفع السجود بالوقاف.
يلا أبشر يا أم سفيان.
ولا نصلي على كرسي يا شيخ الله يخليك وضح لي.
إن شاء الله.
مانيش مطمئنة. مطمئنة.
أبشري أبشري أبشري.
بارك الله فيك يا شيخ واسمح لنا الله يجازيك.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي مرحبا. هند. يا هند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بودي الشيخ كيفك؟
مرحبا أختي.
طلبت الشيخ عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أنا زوجي كان فيه مشكلة وقال لي أنت طالق بنفس اللفظ، يعني كنت في فترة نفاس يعني تقريبا كنت والدة لي 25 يوم، ولما حب يرجع اتصلنا على في رقم تليفون مخصص للفتاوى لهيئة الفتاوى هنا بس الشخص اللي رد ما سمعش المشكلة، يعني أساسا قال خلاص أنت كده بقي لك طلقتين بنفس النص كده، يعني بدون حتى ما يعرف إيه الموضوع أو أي تفاصيل وخلاص انت رجعت لها وبخلق طلقتين. ورجعنا وعاد، بس انا من داخلي حاسة ان فيه شيء غلط، يعني حاسة ان كان المفروض حد يفهم الموضوع يعرف هو عليه ايه، هل عليه اي شيء.
هو الان ما طلق الا واحدة يا هند، ها طلقة واحدة بس.
بس واحدة بس بلفظ صريح واضح، يعني بلفظ صريح واضح.
طيب ابشري.
طبعا على الانترنت في فتاوى غير مختلفة ان فترة انفاس لا يجوز وغيره.
لا هو هند الله يرضى عليك، الفتاوى الطلاق ما تؤخذ من الانترنت وما تؤخذ من عوام الناس وما تؤخذ حتى من بعض طلبة العلم. فتاوى الطلاق يعني لها أناس مختصين، طبعا القضاة هذا مفروغ منه، هناك يعني أناس ليس كل مفتي يستطيع أن يفتي في الطلاق، يعني حتى الآن في علماء أجلة ومع ذلك يعني يهربون من قضايا الطلاق، فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تأخذون فتاوى الطلاق من الإنترنت، لأن فتاوى الطلاق كل قضية لها يعني خصوصيتها وطبيعتها الخاصة، وأنا سأفصل إن شاء الله بعد قليل. أعطيني سؤالك الثاني.
صحيح. السؤال الثاني بخصوص التعامل مع البنوك الإسلامية، يعني من حيث أخذ القروض أو غيره بنسبة فايدة محددة ومعلومة مسبقا، يعني مرات بتكون عالية، فهل أنا علي شيء إذا أنا كنت أخذت أوريدي واحد وأسدد فيه ومفيش ميل للتجريد، يعني فهل كده فيه أنا مش عارفة يعني هو حلال أو حرام بخصوص أنه بنك إسلامي
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا عندي ولدين، يعني ولد لسه مولود حديثا، الأولاني أنا لما عملت العقيقة ما كنتش أعرف أنه عن الولد لازم اثنين، عن لازم اثنين ذبيحتين يعني فواحدة بس، فكده المفروض أن في واحدة باقية ولا أعيد الاثنين من الأول مع ابنه مع الولد الثاني
إن شاء الله.
والسؤال الأخير معلش، أنا أداوم في مكان يعني فيه يعني كثير من غير المسلمين، ففي معظم الأحيان مثلا لما يكون عندي حد في البيت تعبان أو مشكلة يعني أحب أخذ طعام يعني، فهل ده يجوز حتى لغير المسلمين اللي معايا في الدوام؟
أبشري يا هند.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ عندي اليوم مجموعة، الأخ أبو راشد بارك الله فيه يسأل، يقول أنا يقول في الركعة الأولى جلست ظننت بأن هذه الركعة الثانية لأتشهد، يقول فانتبهت وقمت، يقول قمت وأتيت بالركعة الثانية وكملت صلاتي. يسأل يقول بالنسبة لي يعني مثل هذه الحالة ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله، بالنسبة لمثل هذه الحالة، هذه تسمى حالة نسيان ويقع فيها كثير من الناس، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي قال الله قد فعلت، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت في مثل هذه الحالة عندك الآن مجموعة يعني أمور لازم تلتزم فيها، بمجرد تذكرك يا أخي أبا راشد لأنك الآن في الركعة الأولى يجب عليك أن تقوم ما تكمل التحيات، هذا واحد. الشيء الثاني تكتفي بالتكبيرة الأولى، ما في حاجة أنك تأتي بتكبيرة ثانية، لأن التكبيرة الأولى هذه اللي كبرتها هي التكبيرة الانتقالية، فلما انتبهت الآن وجيت تقوم إلى الركعة الثانية ما في حاجة أنك تكبر مرة ثانية. الأمر الثالث ما يتعلق بسجود السهو، نعم أصبح عندك الآن زيادة في الصلاة وهو جلوس وقول أيضا، فإذا سلمت من الصلاة تسجد سجدتين للسهو بارك الله فيك ورضي عنك. أبو راشد يقول يعني ما هو ضابط التأويل بالنسبة لإمام المسجد؟ يقول يعني الناس تختلف، وبعض الناس يأتي الآن بإمام يرتضون يخفف الصلاة وشيء من هذا القبيل. أولا أخي الفاضل يجب على كل إمام من أئمة المساجد أن يتقي الله جل وعلا في جماعة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث أئمة المساجد على التخفيف وقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة لما ولاه الإمامة إمامة الصلاة قال واقتدي بأضعفهم، بمعنى أن الإمام يتفحص وجوه المأمومين ينظر في أحوال المصلين فيشوف أضعف واحد، يعني أكبر واحد في السن، أكبر وأكثر واحد مرض مثلا، فيحاول أن يصلي الصلاة التي تناسب هذا الرجل، لا أنه ينظر إلى أقوى الرجال وأشداء الرجال يصلي بهم الذين يتحملون، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بالضابط، وأحسنت على هذا السؤال، للأسف الشديد الآن بعض الناس يأخذ يختطف النصوص اختطاف، فلما يسمع التخفيف يعتقد بأن التخفيف هذه الهذرمة في القراءة وهذه السرعة في الحركات، لا هذا غير صحيح. التخفيف الذي يذكره العلماء أنه أقل شيء يسبح ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود، لأن هذه مقدور عليها ما في أحد حتى المرضى وكبار السن يستطيعونها، بالعكس بل أنا رأيت حقيقة كبار السن والله إنهم أكثر تعاهدا للصلاة ومحبة للتطويل من الشباب خاصة في هذا الوقت، وأنا رأيت بأم عيني. لأيش؟ لماذا؟ لأنهم ألفوا الصلاة وأشربوا محبة الصلاة وتعلقوا بالصلاة، فتجدهم دائما ما شاء الله اللهم بارك، حتى بعضهم يرفع الشباب من السجود وهو ما زال حاط الراس على الأرض، طبعا نحن ما نقر لكن محبة للركوع ومحبة للسجود. ولذلك الضابط لقضية التطويل والتخفيف، الضابط الذي يصنع عملية توازن أنه يجيب ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود، والقيام كذلك يأتي بقراءة معتدلة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال أفتان أنت يا معاذ، لأن معاذ قرأ في البقرة وصلى والناس عندها مزارع وعندها سقي ماء وعندها أعمال، فقال اقرأ بالشمس وضحاها بسبح اسم ربك الأعلى، هذه عملية التوازن. أما إذا كان والله جماعة المسجد ما شاء الله كلهم شباب أقوياء ناس يعني ما شاء الله في صحة وعافية طيب أن يعودهم على التطويل. أمر آخر صراحة سامحوني، في حالة تضجر عند كثير من المأمومين الآن حقيقة ليس لها مبرر وليس لها مسوغ في قضية التطويل. أنا شخصيا أصلي خلف أئمة، في تقديري أنا وقراءتي للحالة التي عند الإمام إنه إمام من أفضل الأئمة من حيث الاعتدال، لكن بعض الناس يقول لك يا أخي هذا يطول. طيب كيف يطول؟ كيف حكمت عليه أنه يطول؟ يطول لأنك أنت جاي فقط لتلقي هذا الثقل عن ظهرك أنت جاي حتى تقول والله أنا صليت، هذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. الأئمة يجب احترامهم وتقديرهم، وإذا صار مثلا إنسان عنده شيء ما يروح يقول والله يشغب عليه أو يشوش عليه أو والله يتكلم في عرضه أو كذا، لا يقول له والله يا طويل العمر كذا، يا فضيلة الشيخ كذا، بهذه الطريقة بارك الله فيكم. لأن أصبح الآن في تشابك، في اختلاط، في انقلاب في الصور والرؤى، أصبح بعض الناس الآن يريد الصلاة مثل ما يقول سباق، مثل سباق رتاب ومثل سباق الخيل، ما يصلح يا جماعة الخير. يعني يبغى الواحد الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 3 دقائق 4 دقائق، ما يعقل. ولذلك يا أخوان بارك الله فيكم يجب علينا أن نعظم هذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الله. الصلاة الآن اللي افتقد الناس كثير من التلذذ والخشوع سببها نحن الذين نسهم بمثل هذا بما جنت أيدينا. ولذلك الإنسان الذي فعلا يريد يخشع في الصلاة ويطمئن فيها هو الذي يعرف كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك، الضابط مع أناس ضعفاء أنك تسبح 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود، وتجعل الركوع والسجود مناسب للقيام. أبو راشد يسأل عن علامة طلوع الشمس من مغربها يوم القيامة، يقول يعني إذا طلعت متى وقت هذه الآية، وأيضا هل هناك أعمال مثلا وحسنات وسيئات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لعلامة طلوع الشمس من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها، وهي من آخر الآيات السماوية، فالله جل وعلا بيّن بأن هناك علامات يعني في آخر الزمان ما يتعلق بطلوع الشمس، من ضمنها طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها بارك الله فيك انقطعت التوبة، حتى لو كان في عمل لو كان في كذا. يقول جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بطلوع الشمس من مغربها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وبالمناسبة هذه العلامة هي آخر العلامات، لأن عندنا علامات الساعة 10 تنقسم إلى قسمين، أرضية وسماوية، أرضية وسماوية. فطلوع الشمس من مغرب، إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص انتهى، لأن حتى القرآن يرفع من الصدور ومن السطور. يقوم الرجل يريد أن يتلو القرآن فيجد بأن القرآن قد رفع، يروح يفتح المصحف فيجد أن الورق أبيض، خلاص الله عز وجل، لأن الآن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. ولذلك القرآن يرفع بعدما تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحسن خواتيمنا. هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما هي أذكار النوم؟ بارك الله فيك، أذكار النوم كثيرة، منها إذا جاء الإنسان عند النوم يقول باسمك ربي أحيا وأموت، وأيضا من الدعاء يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ أيضا القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، هكذا يفتح يده يقول هذه يسمونها النفث، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه، ويقرأها مرة ثانية وثالثة بنفس الطريقة، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق 3 مرات نفس الطريقة، قل أعوذ برب الناس 3 مرات نفس الطريقة، ثم ينام. وإذا حب أن يقرأ آخر خواتيم سورة البقرة فحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من الأخيرتين من سورة البقرة، أو من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاه، يعني في ليلة كفتاه. هذا من أذكار النوم بارك الله فيك. طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع كفه تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن في بداية النوم، ولكن إذا تقلب الإنسان مع، لكن هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. علي يسأل عن قراءة سورة الملك. قراءة سورة الملك تقرأ في الليل بارك الله فيك، يعني من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء أو قبل النوم، والأمر فيها واسع، لكن أفضل شيء قبل ما ينام الإنسان يقرأها. لكن لو قرأها مثلا بعد العشاء قرأها قبل النوم بساعة، قبل النوم بدقائق، ما في شيء. حتى لو قام فيها الليل يعني صلى مثلا الوتر وجاء صلى ركعتين وكذا قبل ما يوتر، قرأ سورة الملك بهذه النية تجزئه، لأن قراءة سورة الملك مما هو مرغب فيها ومن فضائلها بأن الله تعالى ينجي الإنسان في القبر. علي يسأل عن وضع اليدين بالنسبة عند التكبير، يقول أيضا قضية الأصابع في الرفع وعند الركوع والسجود. بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمصلي إذا جاء يصلي، طبعا من السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، أن يضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا، هذه السنة. وأنت طبعا هذا سؤالك الثالث، سؤالك الثالث بهذه الطريق أو هكذا، يقبض اليد هكذا، يقبضها هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربما أحيانا يضعها هكذا بحيث أنه يضغط بهذه الطريق، وأحيانا هكذا. بارك الله فيك. وردت رواية بأن هكذا يضعفون أهل العلم، يضعفون هذه يعني يضع هكذا والأصبعين على الساعد، لكن الأصح الروايات الواردة في وضع اليدين بهذه الطريقة أو يضع هكذا. بارك الله فيك. أما حال التكبير فدائما الأصابع مضمومة وليست مفرجة، مضمومة هكذا الله أكبر. طبعا في خلاف، والخلاف هذا محمود وسائر، يعني ما يكون عليه ولاء وبراء وعداء ومحبة وبغض، لا ما يجوز هذه، لأن مسألة الخلاف فيها واسع. بعض العلماء يقول هكذا عند منكبيه، يقول هكذا الله أكبر، وبعض العلماء يقول هكذا، وبعض العلماء يرفع عند الرأس هكذا، وبعضهم يقول هكذا، موجود. أصح الأقوال في هذا بارك الله فيك هو أن يجعل أطراف أصابع يديه قريبة من شحمة الأذنين بهذه الطريقة، يعني يقول الله أكبر، لاحظ الجمع، ظاهر الكفين عند المنكبين أو الكتفين بهذه الطريقة، وأطراف أصابع اليدين بهذه الطريقة الله أكبر هكذا الله أكبر. ولو أن شخصا قال الله أكبر هكذا ما في بأس، هذا كله لأنه ورد فيها آثار وأحاديث، وأيضا هي فهم لكثير من أهل العلم. بارك الله فيك. يقول علي ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه؟ أسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا وخواتيمكم وجميع المسلمين. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يوم القيامة يبعث على الحال التي مات عليه، فإن مات صائما بعث صائما، إن مات حاجا بعث حاجا، إن مات مصليا بعث مصليا، إن مات مجاهدا بعث ويعني دمه ريح ريح المسك، اللون لو الدم والريح ريح المسك، إن مات والعياذ بالله زانيا بعث زاني، إن مات يعني على فجور أو شيء، نسأل الله العافية. يبعث المرء على ما مات عليه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فالرجل الذي وقصته الناقة كان محرم وطاح من الناقة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يكون دائما على خير، لأنه ما يدري، تعرفون بأن قضية الموت ما لها وقت يعني يعلمه الإنسان، أخفاه الله عز وجل عن الخلق، ما يدري الإنسان كم الآن من صحيح معافى سليم اختطفته المنية واخترمه الموت وذهبت روحه النفيسة فلته. ولذلك الإنسان، أنا يعجبني بعض الناس يقول لي حتى من العامة، هو ما شاء الله من العوام، اللي يقول أبدا ما أذكر أني طلعت من البيت إلا أنا متوضئ. قلت له ليش؟ قال لي أني ما أدري، نشوف جيراننا وأقاربنا وكذا، يحصل حوادث يحصل كذا، الله يسلمنا وإياكم جميع المسلمين. لكن الحقيقة الواحد يكون على استعداد دائما، إذا جيت تنام ما تدري، الله عز وجل سمى النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيكون على وضوء مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ وينام، يتوضأ ويصلي ركعتين، يقرأ قرآن، ينام على طاعة، ما ينام على معصية. بارك الله فيك. هذا المعنى يا أخوي علي بوركت. خالد يقول يسأل عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم عندنا الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يحرم على الصائم أن يأكل إذا دخل، وعلامته أذان الفجر الذي تجب فيه الآن صلاة الفجر. وأما الفجر الكاذب فهو قبل الفجر الصادق بوقت وبزمن، يمكن تقريبا 20 دقيقة 18 دقيقة، ما بل حدود هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه وصف دقيق، وأنا يا أخي خالد رأيته بعيني، وهو أنه يظهر نور مثل ذنب السرحان. ذنب السرحان يعني الذئب، نور فعلا يخرج شكل عمودي في السماء ثم ينتشر، فالذي ينظر إليه يقول طلع الفجر، ثم يختفي ويعقبه ظلمة شديدة شديدة، لأنه ما زال الليل موجود، ما زال الليل. طبعا الآن أغلب الناس في المدن أنوار ما يشاهدون هذا الشيء، اللي شاهد اللي في البر أو في البحر بشرط ما يكون هناك يعني أضواء أو أنوار أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان للنبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر مؤذنان، بلال يؤذن في أول الوقت حتى يستيقظ النائم، واللي عنده نية سحور يقوم يتسحر، واللي كذا يريد قيام الليل يقوم. ها، فإذا دخل الفجر الصادق قام عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى يقول للناس أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الفجر فيقوم فيؤذن. خالد يسأل يقول هل يوجد هناك أدعية تقال على كل عضو من أعضاء الوضوء حينما يتوضأ الإنسان؟ أخي الفاضل، الجواب لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل الذي ذكرته، وهو أدعية على كل عضو من الأعضاء التي يتوضأ عليها الإنسان. لماذا؟ لأن هذه عبادات، هذه عبادات، ولذلك العبادات مبناها على التوقف والمنع والبطلان حتى يرد الدليل من القرآن أو السنة لابد. الآن دواوين السنة كلها ما بيّنت شيء من هذا القبيل، وإنما بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الوضوء كان يقول ثلاثة أذكار وأدعية فقط، احفظوها هذه بارك الله فيكم. الأول قبل الوضوء، يعني في بداية الوضوء يقول بسم الله، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأول. الباقيات كلها بعد الوضوء، الدعاء الأول يقول أشهد، طبعا بعد ما ينتهي من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، هذا عند مسلم. زاد الترمذي في زيادة محل كلام وبحث وفيها كلام طويل لأهل العلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الدعاء. الدعاء الثاني عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا، طبعا الحديث في طول أيضا لكن أختصره، كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فكان يقول هذا أحيانا بعد الانتهاء من الوضوء. لاحظتم كيف؟ يعني قول بسم الله في أول الوضوء، قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الوضوء، أو يقول الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. فكل دعاء غير هذه الثلاثة غير صحيح، وهي من البدع، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. خالد يسأل عن كتاب الحصن الحصين بالنسبة للأدعية. أخي الفاضل، أنا ليس لي حقيقة اطلاع، أنا قرأته قديم وما يحضرني الآن جواب حقيقة فيه، لأن الأحاديث التي في قضية الأذكار مهم جدا، لأن دخلها أحاديث مكذوبة وموضوعة وأحاديث ضعيفة للأسف الشديد، فهذا الكتاب ما عندي فكرة عنه، لكن إن شاء الله إن سنح الوقت في المستقبل بإذن الله أطلع عليه وأفيدك سواء هنا أو تحت الهوى يا خالد بارك الله فيك. خالد يقول بأنه سألني في السابق عن المحرم المؤقت، يقول هل هناك محرم مؤقت؟ أخوي الفاضل، لا ما في محرم مؤقت، هذا حقيقة من الأشياء من الغرائب التي يذكرها بعض الفقهاء وللأسف، وهي من الأمور الشاذة والمنكرة والتي لا يجوز حكايتها إلا على سبيل التحذير والتنبيه والإنكار. يقول مثلا، ذكروا وهذا تناقله كثير من العامة، امرأة تريد الحج وما عندها زوج، قالوا يعقد عليها رجل عقد، ها يعقد حتى تذهب معه للحج، وإذا عاد طلقها، يسمون هذا المحرم المؤقت، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا لعب بالأعراض، هذا لعب بالأعراض، والمرأة ليست بحاجة إلى أن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الواطي حتى إنها تروح تحج، لأن طاعة الله ما تنال بمعصية. ما يمكن أبدا أن الواحد يروح ليطيع الله وليعبد الله بوسيلة محرمة، ما يمكن. الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، والمرأة التي لا تجد المحرم الله عفى عنها. يا إلهي، أنا من حقيقة أسمع أحيانا يقول هذا تشدد، وين التشدد؟ هذا تساهل، هذا تيسير ولله الحمد. الآن بربكم أسألكم الآن، المرأة التي الآن الله عفى عنها وقال لها ما تروحين للحج، يعني معنى الكلام، ما تذهبين إلى الحج ما دام أنك ما تجدين ماء. الحج سماه الرسول جهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد، قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة مشق الحج، الحج اللي جرب الحج وراح الحج يعرف الحج، فالله عفى عنك، ما في حاجة أنك تقولين تبحثين تلفين الدورين بمثل هذا الطريق، الله عفى عنك، كأنك حججتي والله يبلغك النية، وكأنك اعتمرتي والله يبلغك النية. هذا هو التيسير، هذا ليس تشديد، هذا هو التيسير بعينه، هذه السماحة بعينه التي جاءت بها شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس عندنا شيء اسمه محرم مؤقت، لا في مسائل الحج ولا العمرة ولا السفر ولا أي شيء من هذا القبيل. أبو خالد بارك الله فيه يقول أنا أدركت الإمام في التشهد الأخير، يقول ماذا أفعل، أصمت أم أقرأ التشهد؟ لا، تقرأ التشهد يا أخي الفاضل. الآن من أدرك الإمام ها في السجود أو التشهد، من السنة أنه يسجد معه ويتشهد معه، وهي له سنة، لكن ما تحسب من أركان الصلاة، يعني ما كأنك أدركت الصلاة خلاص ما دام جيت في التشهد الأخير. لكن الصلاة يا أخي أبو خالد ما فيها صمت، الصلاة ما فيها سكوت، لما تلحق الإمام وتدركه في التشهد الأخير تجلس وتجيب التشهد فإنه لك سنة، ثم تقوم تجيب بقية تجيب الصلاة كاملة، لأنك الآن جيت أنت في التشهد الأخير، إذا تجيب الركعات كاملة. أبو خالد يقول أنا لما أذهب إلى المسجد لا للصلاة وإنما لمحاضرة أو درس، هل يلزم الوضوء؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا من دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم بأن صلاة ركعتين يسبقهما ماذا يا أبا خالد؟ الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما أنت تروح تذهب للمسجد لأجل سماع محاضرة أو درس مثلا، بالمجزوم أنك ستجلس، وإذا جلست ما يصلح، لابد تصلي ركعتين، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول الجواب نعم، تتوضأ وتذهب إلى المسجد. أبو خالد يقول هل يجوز أن أصلي خلف الإمام جالسا لسبب ولعذر؟ نعم يجوز لك أن تصلي خلف الإمام جالسا لعذر أو لسبب، مثل ما ذكرت تقول رجلك تعورك وكذا، ما فيها شيء. ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع مثلا الركوع ولا السجود، ما في شيء لو جلس خلف الإمام، ما له علاقة يعني ارتباطه بالإمام بمثل هذه الطريقة، كون الإمام قادر على القيام وأنا غير قادر لازم أني أقوم، ما يصلح. لا، تصلي جالس والحمد لله ولك الأجر والثواب. أم عارف من الشارقة ذكرت يعني أرض لهم في سوريا، تقول بأن زوجها جعلها وقف وسجلها باسمها على أن وقف لبناء مسجد، تقول يعني جاءت الفتنة والحرب والبلاء، تقول الآن دمر بيتنا وكذا، تقول هل لي أن أستخدم هذه الأرض أبيعها وكذا حتى أني أرجع شيء من هذا الذي ذهب من بيتي أو شيء من هذا القبيل؟ أم عارف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى تقبل منك ومن زوجك، عندنا شيء اسمه الوقف، وزوجك هذه أوقف زوجك هذا بارك الله فيه أو رحمه إذا كان ميتا، والله يحفظ إذا كان حي، أنا ما سألتك عنه. على العموم إذا كان الأرض هذه أوقفها مسجد ونطق بهذا، نطق بهذا وقال هذه أرض يبنى عليها جامع، هذا أصبحت هذه الأرض ملك لله، لا ملك لكم ولا ملك لأي مخلوق، خرجت من ملككم إلى ملك الله، يحرم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، إلا إذا كانت يعني مثلا تعطلت منافعها بحيث أن المنطقة هذه كلها هجرت ومسحت في الأرض، أو مثلا حصل ضرر ما يمكن ما تصلح لإقامة جامع، تباع وتنقل إلى جامع آخر إن كان لها قيمة، إن كان لها قيمة. الآن من سؤالك فيما يظهر لي بأن المنطقة موجودة وأنك ممكن تبيعين الأرض، الجواب لا، ما يجوز يا أختي أم عارف بارك الله فيك، حرام ولا يجوز، وهذه الأرض هذه الملك لله، ما تتصرفين فيها بأي نوع من أنواع التصرف. لماذا؟ لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل بحيث أن يكون محبس على الدوام لله عز وجل، والمنفعة حسب ما اشترطها زوجك، ما دام أنه قال جامع إذن جامع، وبعض الناس يوقف شيء ويجعل الفقراء والأيتام والمساكين، بارك الله فيك وعوضك الله خيرا. واعلمي يا أم عارف بارك الله فيك أن الله عز وجل خزائنه ملأ،
وأن نيتك الطيبة أنت وزوجك وحرصكم على الصدقة الجارية، وهذا سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسبين. أم سفيان من الجزائر تقول عندها يعني بنت تعاني من حصى الكلى، تقول في بيرة موجودة في المتاجر ممكن تشرب منها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يعني البيرة على نوعين، بيرة من جنس الخمر، وبيرة أطلق الناس عليها اسم بيرة تجوزا، وإلا هي ليست بيرة، لكن لكونها مصنوعة من يعني ماء الشعير أو كذا ولم تخمر أطلق الناس عليها يعني بيرة، وهي ليست بيرة في واقع الأمر لأنها غير مسكرة، غير مسكرة. ومع ذلك الاحتياط تركها والابتعاد عنها والنفرة منها هذا الأفضل، ما دام أن فيها كذا، حتى يعني إذا وجدت فيها نسبة من الكحول فالابتعاد عنها أولى، خاصة وأن هذه البيرة ليست هي العلاج الوحيد لحصى الكلى. يمكن أنا الآن أعطيك بعض النصائح الطبية في هذا، كثرة الماء، شرب الماء سبب من أسباب يعني غسيل الكلى وتنظيفه. البقدونس الآن يثنون عليه ويبينون بأن له فوائد كثيرة، وكثير من جربه استفاد من البقدونس. أنت ممكن تطبخين لها الشعير، ماء الشعير هذا تطبخينه أنت عندك وتشربه، هذا شيء طيب. في أشياء كثيرة حتى في الصيدليات الآن أدوية فيها إدرار وفيها كذا، هذا مفيد يا أخت الفاضل. فالحمد لله يعني القضية مش متوقفة على مسألة البيرة، بارك الله فيك يا أم سفيان. أم سفيان تقول بأن عندها مشاكل في الركبة وتصلي قائمة، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت ما دام عندك القدرة على القيام وما عندك القدرة على الركوع والسجود ما يسقط عنك القيام. أنت تقولي لي قبل قليل بأن قادرة على القيام، إذن ممتاز، عندنا الخطوة الأولى تصلين قائمة تقرأين الفاتحة، ثم إذا جاء الركوع تركعين هكذا، الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب، هذه إيماء في الركوع لأن عندك مشاكل في الظهر، سمع الله لمن حمده. إذا جاء السجود يا أم سفيان تجلسين على الكرسي، لأن الركوع تبع القيام ولأن السجود تبع الجلوس، فأنت إذا جئتي للسجود تجلسين على الكرسي إن كنت مستطيعة وقادرة على الجلوس، تجلسين على الكرسي ثم تومين إيمان تقول الله أكبر، تنوين بهذه السجدة الأولى سبحان رب العالى، ثم تقولين الله أكبر بهذا وتكملين رضي الله عنك. هند من رأس الخيمة تقول بين يعني عند صارت مشكلة بينها وبين زوجها في طلاق، طلقها طلقة واحدة، تقول استفتيت وكنت في طبعا الطلاق حصل في النفاس، تقول أفتوني بأن طلقة وباقي طلقتين. أخت هند بارك الله فيك، يمكن أنت من المتابعين للبرنامج وتعرفين بأني أنا ما أفتي في قضايا الطلاق، هذه عند المحكمة، لكن هذا ما يمنع أني أبين. جمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسا فيه، جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يذهبون، بعض الفقهاء يقولون بأن الطلاق البدعي ما يقع. طيب ما هو الطلاق البدعي؟ قال من طلق امرأته في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه، قالوا هذا الطلاق بدعي لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا قول لبعض الفقهاء. ولذلك أخت الفاضل ما دام المسألة فيها سعة وطلقة واحدة تنتبهي مستقبلا، لا تغضبين زوجك، توصين زوجك بأنه يتقي الله ويمسك لسانه، ما دام أنه راغب فيك وليس عنده الرغبة على في قضية الفراق، يعني تحاولين قدر المستطاع بارك الله فيك أن تلملمي وضعك مع زوجك. خلاص طيب أخت هند أعتذر منك، باقي لك ثلاث أسئلة وغدا عندنا برنامج ما نستقبل فيه الأسئلة، أعتذر منكم، لكن إن شاء الله موعدك يوم الأحد أجيبك على بقية الأسئلة بارك الله فيك الثلاثة. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، غدا لي موعد معكم ولقاء موضوع أرجو الله عز وجل أن يكون نافع ومفيد، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.